بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الباب 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به. إذن علم الكلام هذا عبارة عن ثقافة أجنبية في الحقيقة، ليست من علوم المسلمين، ممزوجة. علم الكلام فيه شيء من علوم المسلمين، ولكن اللب فيه، الأصل فيه القواعد العقلية المنطقية التي وفدت علينا ودخلت علينا معاشر المسلمين، وهي التي عني بها الجهمية والمعتزلة، وهذه الفرق هي التي عنيت بهذا العلم. وسلف أول ما ظهر هذا العلم وتكلم الجهمية والمعتزلة، تكلموا بهذه العلوم الوافدة، السلف وقفوا لهم بالمرصاد وحذروا منهم وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم في الأقطار وفي كل مكان، تحذيرا وتبديعا وتضليلا من هؤلاء المبتدعة. ولكن مع الأسف فيما بعد أصبح هذا العلم على يد الأشاعرة هو العلم الذي يدرس في الكليات وفي الجامعات على أنه هو علم العقيدة، وهذا والله من غربة الدين. هذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من غربة الدين أن علم الكلام هذا الذي حذر منه السلف الآن هو الذي يدرس في الجامعات وفي الكليات في كثير من بلاد المسلمين على أنه هو علم العقيدة. علم العقيدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وعهده لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. يا سبحان الله. والمتأخرون من الشافعية الذين ينتسبون إلى الشافعي في الفقه هم في العقيدة في أصول الدين على هذا المذهب الذي حكم فيه الشافعي على أهله بأن يضربوا بالجريد النعم وأن يطاف بهم في العشائر، ما بالفضيحة لهم والتحذير منهم. يا سبحان الله. أصحاب الشافعي المتأخرون هم على هذا المذهب الذي حكم الشافعي على أهله بها. هذه حقيقة من المفارقات العجيبة، أنهم ينتسبون إليه في الفقه، وأما في العقيدة ينتسبون إلى مذهب هذا حكمه فيه. سبحان الله. ولذلك الشافعية هؤلاء ومعهم المالكية ومعهم على أسف أصحاب المدارس الفقهية هذه هم في الفقه فقط على مذهب مالك والشافعي، ولكن في العقيدة ليسوا كذلك، أي أقصد المتأخرين كثيرا منهم. لما جاء ابن تيمية رحمه الله وأظهر علوم السلف ومذهب السلف هم قاموا في وجهه. وابن تيمية رحمه الله إنما أحيا تلك العلوم وأحيا العقيدة الصحيحة السلفية التي كان عليها مالك والشافعي، التي كان عليها مالك والشافعي. والذين يزعمون أنهم أصحاب مالك وأصحاب الشافعي هم الذين وقفوا في وجهه، هم الذين بدعوه وحكموا بسجنه، وتوفي رحمه الله في السجن مظلوما. والقاضي بن مخلوف المالكي أراد أن يسفك دمه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وفقه الله فلم يخذ مع هذا القاضي، أوقف المحاكمة كما سيأتي إن شاء الله في سيرته، أوقف المحاكمة. وإلا كان هذا القاضي وهو مالكي وفي الفقه على مذهب مالك أراد أن يستبيح دم ابن تيمية رحمه الله على العقيدة التي كان عليها مالك بن أنس. يا سبحان الله، على العقيدة التي كان عليها مالك بن أنس يريد أن يستبيح دمه، والله المستعان. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله رفض، امتنع، رفض المحاكم. قال كيف تكون أنت الحكم وأنت من جملة الخصوم؟ قال له كيف تحكم في وأنت من جملة الخصوم؟ أنت يا ابن مخلوف أنت خصمي في العقيدة، كيف تحكم في؟ ونجاه الله عز وجل، نجاه الله عز وجل من هذا القاضي الظالم المتجرع على سفك دماء المسلمين. الشوكاني له كلمة جيدة في البدر الطالع تعليقا على هذه المحاكمة، لعل يأتي بها إن شاء الله في مواضيعها في السيرة. قال المؤلف رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر، وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. إذا نظرنا إليهم بعين الشرع حكمنا فيهم بحكم الشافعي، وإذا نظرنا إليهم بنظر القدر رحمناهم كما قال الشيخ، نرحمهم ونرق لهم إذا نظرنا إليهم بعين القدر، أما بعين الشرع لا، نجري فيهم الأحكام الشرعية. لأن الإنسان إذا نظر بعين القدر يرحم هذا المبتلى ويرق له، يقول هذا مسكين، وكذلك أيضا يشفق على نفسه، يعني كما قال ابن القيم في النونية: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. يعني إذا نظرت إلى هذا المبتدع وهذا الضال تأمل في نفسك، لو شاء الله عز وجل كنت مثله. فالحمد لله الذي عافانا وهدانا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا. قال المؤلف رحمه الله: فلنا فيه نظران، نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. وجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة، كما جرى لبعض كبارهم. بعض كبارهم رجعوا إلى السنة وتركوا علم الكلام، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر، وهذا أكثر الخلق مع الأسف، أكثر الخلق في عمى، الحقيقة لا تظهر لهم. وهذه سنة الله في خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، الأمر له. قال الشيخ محمد بن عثيمين، وقد نقل المؤلف، أي ابن تيمية، وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين. قال: وإن كنا، نقل الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية كلام كثير المتكلمين في إثبات الحق. قال الشيخ الإسلام: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام، أي والله، والله لسنا بحاجة إلى كلام المتكلمين، عندنا الكتاب والسنة وأثار السلف، فيها الغنية كلها. لكن شيخ الإسلام له وجهة نظر، يقول: ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. يعني هذا أشعري، أشعري يقول لك الحق عند الأشاعرة، وهذا ما تريدي يقول الحق عند الماتريدية، وهذا معتزلي يقول الحق عند المعتزلة، وهو يحسن الظن في أصحاب الأشاعرة، أصحاب المتكلمين والأشاعرة يحسن الظن فيهم ويظن أنهم هم أهل التحقيق، كما يقع في كلام بعض العلماء. يعني على سبيل المثال النووي رحمه الله، أنه يظهر من كلامه ومن كتبه أنه جدا يحسن الظن في المتكلمين المتقدمين من الأشاعرة،
ولذلك يعتمد قوله ويقول أصحابنا المحققون أو يقول هذا قاله أصحابنا المحققون وهذا قول أصحابنا المحققين، هكذا يقول النووي. والنووي رحمه الله بارع جدا في علوم الحديث والفقه، فقه الشافعي، لكن في هذه العلوم لا لم يكن بارعا ولم يكن محققا، وإنما كان مقلدا، كان مقلدا لأصحاب الأشاعرة المتقدمين، وهو يحسن الظن فيهم جدا، ولذلك وفقهم في التأويلات، وفقهم في التأويلات، وكان رجلا صالحا وعالما كبيرا في الحديث وفي الفقه، ولكنه في هذا الباب لم يكن محققا كتحقيقي في الحديث وفي الفقه. لذلك هو في بعض المواضع مثلا يقول هذا رأي أصحاب المتكلمين، يعني يظهر من كلامه التقليد، ونسأل الله عز وجل يغفر له ويعفو عنه. ولا شك أن الرجل له أثار طيبة جدا في العلم وهذه كتبه، لكن هذا مثال. مثلا شوف، يعني الشخص في عقلية النووي وفي علمه وفي فضله وعبادته ونسكه وأيضا تحرير الحق والصواب، النووي ما يتبع الهوى وتحرير الحق، ومع ذلك يحسن الظن جدا بمتقدم الأشاعر الذين أظهر زللهم وأظهر خطأهم ابن تيمية، ولذلك هو يعتمد قولهم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن بعض الناس يثق في أصحابه، يثق في طائفته أو في علماء طائفته، وأنهم حققوا التحقيق الذي لا مزيد عليه. الآن بعض الناس مثلا من أصحاب الطرق مهما قلت ومهما زدت ومهما لا يسمع لك، وأنت عندهم متهم توهابي، لكن لو جاء شيخ من شيوخه أو رمز من رموزه يقبل، حتى والعياذ بالله، يعني أستغفر الله، حتى ولو خالف الكتاب والسنة، وربما أقول يقبل، بل يقبل، وهذا موجود، أعوذ بالله. خذ مثال الشيعة، الشيعة لا يقبلون إلا من المرجعيات عندهم من علمائهم، حتى ولو تكلموا بالباطل الصريح الذي يفهمه ويعرفه الأطفال، أعوذ بالله. هذا هو التحجير على العقول الحقيقة، هذا التحجير. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليحرر العقول هذه، ليحررها، لأن النبي عليه السلام بعث في قوم عقولهم متحجرة يعبدون الأصنام، فجاء يحرر هذه العقول وهذه الأهواء حتى تنطلق وتعرف أين الحق وأين الحقيقة. والآن هذا التحجير موجود عند هذه الطوائف، ومستقل ومستكثر لا شك في تحجير، يعني مثلا عند طائفة الدروز أو النصيرية أو غلاة الروافض أو الإسماعيلية أو غلاة الصوفية الذين يعبدون الأولياء ويعبدون السادات، هؤلاء التحجير عندهم شديد، شديد جدا. وفي تحجير خفيف، يعني ممكن الإنسان يفلت منه، كتحجير الجماعات مثلا، جماعة التبليغ مثلا، تحجيرها ليس كتحجير الرافضة، يستطيع الإنسان التبليغي أن يتحرر، لكن الرافضي قل ما يتحرر، عقله عليه تحجير شديد، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا موجود، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن بعض الناس لا يقبل قولا إلا من طائفته، ولا يقبل كلام أحد إلا من علمائه هو، من شيوخه هو. طب ماذا نفعل؟ أحيانا مثلا على سبيل المثال تجد شخصا من بلد ما، من بلد المسلمين مثلا، من باكستان أو من الهند أو من إندونيسيا، من الشام، من مصر، إذا جئته مثلا بكلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقول لك هذول علماء سعودية، ما يقبل، سبحان الله. لماذا؟ هو التحجير، هذا التحجير المضروب على كثير من الناس مع الأسف. فماذا تفعل معه؟ هذا تأتي له بكلام علمائه المعروفين في بلده الذي هو يعرفهم ويثق فيهم، قل تعال ماذا تقول في الشيخ فلان، هذا عالم كبير من علمائنا، اسمع ماذا يقول، وتأتي له بكلام هذا الشيخ مثلا في التحذير من الذبح عند القبور مثلا، أو من الطواف حول القبور، أو من التمسح بالقبور، أو من دعاء غير الله، تأتي بهذا الكلام الطيب الذي فيه التوحيد وفيه التحذير من الشرك، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. لكن لو قلت له الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا. هذا الذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من الذكاء، وحقيقة هذا من الدعاء إلى الله عز وجل بالحكمة، بالحكمة، أن كثيرا من الناس ولذلك أنا أقول الذي يدعو في بلد ما يريد أن يقيم دعوة في بلد ما عليه أن يتعرف على العلماء السنيين السلفيين في تلك البلد وأن يعرف أقوالهم وأن يحفظ أقوالهم. لماذا؟ حتى يحاج بها العامة في تلك البلاد هذا كلام علمائكم، هذا كلام شيوخكم، وهكذا. والله المستعان. قال رحمه الله: ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيره. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ماذا نفعل؟ نأتي بشيء من كلامهم، ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ نأتي بشيء من كلامهم الذي يوافق الحق. ثم قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ده في آخر الحموية: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. والله هذا من انصاف شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله منصف صحيح، الحق يقبل من كل من تكلم به. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. إيه نعم، هذا فيه اعتذار عن النقل عن علماء، عن بعض علماء أشاعرة وبعض علماء الماتريدية اللي شيخ الإسلام نقل عنهم، فيه اعتذار. وهذا أيضا جيد في أنك ترى أحيانا بعض العلماء إذا بحث في مسألة من الحق يأتي ببعض كلام الناس المخالفين، هو له قصد في ذلك، وله قصد حتى أتباع هذا الشيخ وأتباع هذا الطائف يعرفون أن هذا من كلام شيوخهم، كما قال الشيخ ما يقبل حتى تأتي له بشيء من كلامهم. أحيانا مسألة تكون حق وصحيحة ونحن نريد أن ننشرها في المسلمين عموما، المتبعين للسنة وغير المتبعين، ماذا نفعل؟ نقول وقال ابن تيمية وقال ابن القيم، ما يقبلون ربما، لا نأتي كما وقال أبو حامد الغزالي، ندخل أبو الغزالي مع شيخ الإسلام ومع ابن القيم، لماذا الغزالي أدخلناه؟ أي حتى يقبل ذاك، أي حتى يقول الله الغزالي. لو قلت له ابن تيمية ابن القيم ربما توقف، لكن إذا قلت له الغزالي قبل، والله المستعان. وهذه الطريقة التي سار عليها شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، هذه الطريقة التي سار عليها في الحموية. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعه بعلم وعدل، يعني كان منصفا ليس عنده هوى، ليس عنده، لأن بعض الناس عنده علم يبحث ويقرأ وينظر بعلم، عنده علم ليس جاهلا، ولكن ليس عنده عدل، ليس عنده انصاف، صاحب هوى، وذلك لا يقبل. بعض الناس مثلا من الأشاعر المعاصرين الذين رد عليهم كتبت لهم عليهم ردود كثيرة، ونصحوا بأن يقرأوا كذا. الشيخ بن باز رحمه الله نصح الصابوني، الصابوني هذا المعاصر، الصابوني المعاصر الذي له مختصر تفسير طبري ومختصر تفسير ابن كثير، له صفوة التفاسير وله كتب كثيرة في التفاسير وفي علوم التفسير، وهو أشعري جلد، هو رجل سوري حلبي جاء من حلب ودرس هنا في السعودية ولم يترك عقيدته الأشعرية ولم يتنازل عنها، وألف الكتب هذه وأثبت فيها هذا العقيدة، فقام عليه العلماء وردوا عليه بردود كثيرة نحو 30 ردا ردوا عليه، وممن قام عليه واشتهر بالقيام عليه الشيخ صالح الفوزان له ردود عليه كثيرة. هذه معارك قديمة، هذه نحو قبل 30 سنة معركة مشهورة. الشيخ بن باز رحمه الله وهو كان الإمام والعالم الجليل أرسل له نصيحة، أرسل له نصيحة قال له اقرأ يتبين لك الحق، أنا نصحه قال اقرأ اقرأ الحموية، اقرأ الواسطية، اقرأ التجبورية، اقرأ، نصحه بجملة من الكتب. ومع ذلك أصابوني والعياذ بالله لا يسمع ولا يرى، بل كتب كتابا رد فيه على هؤلاء العلماء واتهمهم بالباطل وبأنهم ينظرون إلى الدنيا بمنظار أسود. نصحوك، نصحوك أن ترجع عن هذا الباطل وعن هذه العقيدة المنحرفة، أن تعود إلى السنة، أن تعود إلى ما كان عليه السلف. ما نظروا بمنظار أسود، وإنما نصحوك. ما استجب ولم يستجب إلى اليوم، وهو حي يرزق إلى اليوم، شيخ كبير المتقدم في السن، ولم يرجع ولم يتب عما كتبه في كتبه من العقيدة المنحرفة مع الأسف. لماذا؟ هل هذا يعني أوتي من جهل؟ ما أوتي من جهل، نصح ورد عليه وبين له، لكن والعياذ بالله أوتي من هوى ليس عنده عدل. إذن الشيخ هنا دقيق حينما يقول من تتبعها بعلم وعدل، يقول فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. هذا هو النقاء، هذا هو الصفاء. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. تخيل، تأويل، تجهيل، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هذه مصطلحات ابن تيمية. قال فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، لأن هؤلاء يعني القرآن عندهم والدين كله خيال، وجبريل خيال، اليوم الآخر خيال، الجنة والنار خيال، المحشر والمعاد خيال، الحساب والميزان خيال، نعوذ بالله. ما هذا الكفر؟ هذول التخيل. يقول رحمه الله وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع. الجنة قالوا خيال، ما في جنة، النار خيال، ما في نار. طب لماذا الأنبياء جاءت تحذر الناس من نار رب العالمين، نار الله الموقدة؟ قالوا لا، هذا من أجل حتى ينتفع الناس، حتى يتركوا المنكرات ويتركوا الأشياء المضرة بهم، يعني جعلوا كل المسألة من أجل الدنيا. وهذا لا شك يعني هذا اتهام خطير للأنبياء أنهم جاءوا بأشياء لا حقيقة لها وبأنهم يكذبون على الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كل الدين هذا كله خيال، المقصود هو الدنيا. هذا يذكرني بدعاة الدولة المدنية اليوم، يريدون دولة تقيم الدنيا وتترك الدين. إذا ما الفرق بينه وبين البهائم؟ ما الفرق؟ يعني إذا كنا الهم والقصد الدنيا والدين ذا أتركوه، إذا ما فرق بينه وبين البهائم التي في الزرب؟ هذه الدولة المدنية، دولة البهائم، لأننا نعرف ما معنى الدولة المدنية، نعرف ذلك، لسنا مغفلين. دولة مدنية معناها ما يكون للدين أي سلطة فيها أبدا. الدين هذا يكون في المسجد أو في الكنيسة، يعني بالنسبة للنصارى. أما في الشؤون العامة وفي شؤون الحكم وفي كل ما يتعلق بالدولة وبالحكم وبالناس، ليس للدين سلطة ولا دخل. هذه دولة مسلمة، ولكن هم جاءوا بمصطلح مغري وخداع. ماذا قالوا؟ الدولة المدنية. والآن يطالبون بالدولة المدنية وبعضهم يقاتل من أجلها. هل الذي يقاتل اليوم من أجل إقامة الدولة المدنية، هل هذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ هذا يقاتل لتكون الدولة المدنية هي العليا؟ سبحان الله العظيم. إذن هذا هو مذهب الفلاسفة، هذا هو أهل التخيل. يقول رحمه الله وإنما المقصود بها أي بكل ما جاءت به الأنبياء انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا، وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. هذا كالأطفال، الأطفال الصغار، نحن لما كنا أطفالا في المدارس في السنة الأولى أطفال صغار أنفس، يخوفوننا بأشياء لا حقيقة لها حتى نكف ونخاف. من الأشياء أذكرها، يقولون في المدرسة غرفة مليئة بالفئران، الطالب المشاغب نأخذه ونسحبه من رجله ونقذف به في هذه الغرفة تأكله الفئران. وفي مدرس يقول فيها ثأر رأسه كبير. احنا كنا نخاف صغار، نحن صغار اطفال، يخوفون بغرفة الفئران هذه. وغرفة الفئران هذه في الحقيقة لا حقيقة لها، مين موجودة في المدرسة غرفة للفئران؟ هذا على مذهب الفلاسفة. يا سبحان الله، إذن على مذهب الفلاسفة الأنبياء يعاملون الناس كأنهم ماذا؟ كانوا أطفال صغار ما يفهموا، كانوا أطفال صغار. وهذا معناه، يعني على هذا المذهب معناه أنه لا شيء، هذا معنى الكفر بالله والكفر بيوم الآخر والكفر بالأنبياء والكفر بالملائكة والكفر بالكتب. ماذا بقي من الدين على مذهب الفلاسفة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاة وغير غلاة. نحن نقف مع هؤلاء الفلاسفة الفارغين هؤلاء، ومع الأسف هذا المذهب في الحقيقة يؤدي إلى الإلحاد، وهذا حصل. كثير من الفلاسفة، لا أقول المتقدمين كابن سينا وغيره والفارابي، بل حتى من المتأخرين ومن المعاصرين، هو في الحقيقة ملحد، لأنه قرأ في الفلسفة فأصبحت المسألة عنده كلها خيال في خيال، كل ما في شيء، ما في حقيقة، ما في شيء، لا رب ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر ولا، كل هذا ليس بصحيح، وأنكر الغيب جملة وتفصيلا، فأصبح من كبار الملاحدة. وعلى هذا المذهب كثير من المفكرين في أوروبا، في العالم الغربي، كثير من المفكرين في العالم الغربي على هذا المذهب، على مذهب أنه ما في شيء اسمه عالم الغيب، ملاحدة كفر فجرة، نسأل الله العافية. وهم الآن يتحكمون في كثير من وسائل الإعلام ومن دور النشر والجوائز العالمية. هؤلاء، هذا المذهب، مذهب الإلحاد، المذهب الفلسفي الذي لا يؤمن بشيء إلا المادة، إلا الشيء المحسوس الموجود، الدنيا. هذا الآن يتحكمون في كثير من الدوائر، بل جائزة نوبل هذه الكبيرة أحيانا تمنح لمن ينصر هذا المذهب، كما أعطيت لأديب كبير معروف في مصر على رواية قائمة على هذا المذهب، على أنه لا رب ولا ملائكة ولا أنبياء ولا كتب ولا رسل ولا شيء، هذا كله خيال، هذا كله لعب بعقول الناس. هذا أقوله لماذا؟ أقوله لأن هذه المذاهب، بعض الناس الآن لما يسمع ندرس هذه الأشياء يقول هذه أشياء بالية وأشياء قديمة. لا يا أخي، أشياء موجودة الآن، أشياء موجودة. وكم من آدمي حرف وظل وكفر وألحد وكان من أهل النار بسبب هذه المذاهب، لأن إبليس هو الذي أظهرها في الناس ولم تمت، لم تزل فيهم إلى اليوم، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.